علي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا غلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم. يلقى العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجموا أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. خرج الحسين من المدينة خائفا خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. عزم الحسين على الخروج من حرم جده وأرحل الرواحل. يقول الرواة كانت له عليلة يقال لها فاطمة، وكانت تنظر للحسين وهو يتهيأ للخروج، وكانت عليلة تمالكت وأخذت تحبو حتى دنت من الحسين، تعلقت بثيابه بلسان الحال: بويا وياكم اخذوني، بويا وياكم اخذوني، وحيدة وهم عليلة تخلوني، يا بويا وسفركم العل تكماله، يا بويا خذوني وياكم اسرج الخيل، انا واحط فراشكم لو هود الليل، على فراقكم ما ظل لي حيل. مناشدة أخرى من هذه العليلة: يا بويا دخلوا لي عبد الله الطفل عندي بلشت يرد وحشتكم، يسليني على فرقاكم ماني بحيل فرقاكم، وذايبة من الهضم كبدي. هذه العليلة. أما ابن الحنفية له موقف آخر، هذا يريد أن يتجند مع الحسين سلام الله عليه: والله خذوني وياكم كان تدري بتوقع حروب، تراني من قبل يا حسين مهيوب، والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب، ظنوت علي الكرار ماها بالرجاج، ترحون عني ودوركم تبقى خلية قفرة وفيها ينعب غراب المنية، مقدر على ذا الحال يا نسل البهال. خاطبه مولانا الحسين بلسان الحال: إن كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، إن كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، وإن كان انذبحنا لابد ترد، لابد ترد هاليتام، بيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواشي كل متري. وهذا إلى منظر آخر، شوف العقيلة زينب ركبت على الناقة، وكذا الأخوات الأخوة، ويلي وحول محمد صارين في أحوال في خروجهم من المدينة، وداع وبكاء وحزن وأسى. قام يقول هذا محمد ابن الحنفية: ولما شاف زينب بالجمل وتحوم حول وحول محمد، قامت تون ذيك الحمولة، هذا يحن وذاك دمعاته حمولة، ومن شاف زينب بالجمل وتحوم حول نادى: سامحيني يا اختي مقدر هاقو. التفت الى الحسين مره اخرى: قل لي يا اخويا في وين بتعيد العيد؟ قل لنا عيدي بالغاضريه والضحايا هالصنان. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسين مني وأنا من حسين. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل
وسلم على محمد.
إن شاء الله سوف يكون الحديث بمشيئة الله سبحانه وتعالى تحت هذا العنوان: الوجه الرسالي في رثاء النبي للحسين سلام الله عليه. وسوف نناقش إن شاء الله هذا العنوان في ثلاث نقاط: التناسب الطردي بين المعلومة والعاطفة، وقوف عند حالة البكاء كجانحة، والنقطة الثالثة الحسين الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله نستطيع أن نوفي هذه النقاط ونخرج بفائدة بإذن الله تعالى. ونعطف على حديثنا في ليلة البارحة أيها الإخوة الكرام أن القرآن من سننه استخدام الرثاء لأفراد وجماعات، لأن تلك الأفراد والجماعات ترتبط بخط الله سبحانه وتعالى وضحت لأجل هذا الهدف، ولذلك الله عز وجل ذكرهم وأخبر عنهم ورثاهم وخلدهم في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وآله أيضا على نهج القرآن يستخدم الأسلوب نفسه، وهو أنه يرثي ويبكي ويؤبن ويندب صلى الله عليه وآله، وقد أثر عنه مواقف كثيرة في المقام: يبكي على عمه حمزة، بكى على جعفر، بكى على ابن رواحة، بكى على ملك الحبشة النجاشي، وكانت له مواقف كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الموارد والمقامات. ولكن فيما يتعلق بالحسين سلام الله عليه، المسألة عند النبي أخذت بعد واسع جدا، ولذلك نجد الروايات عند الفريقين في مقام ذكر الحسين والبكاء عليه عند رسول الله صلى الله عليه وآله مواطن كثيرة، مواقف متعددة، حتى ألفت كتب في ذلك وأفردت أبواب، يعني عند الفريقين عند الشيعة وعند السنة يوجد عندهم روايات عالية في الاعتبار، صحيحة في أسانيدها، والحر العاملي أو بمعنى أدق العلامة الأميني يرحمه الله قام بمشروع، هذا المشروع ما هو؟ جمع تلك المآتم التي عقدها النبي صلى الله عليه وآله على الحسين عند القوم، يعني عند غير الشيعة، وأيضا ناقش أسانيد تلك الروايات حسب ضوابط علم الجرح والتعديل عندهم الشيخ الأميني رضوان الله عليه، ووصل بأن المجالس التي عقدها النبي في البكاء على الحسين عند غير الشيعة تصل إلى 18 مأتما، يعني التي تكلم فيها النبي بشكل مباشر عن الحسين. أحيانا لا يكون الحديث عن الحسين ضمن موضوع فيمر ذكر الحسين سلام الله عليه، لكن هو فقط سلط الضوء على الأحاديث الواضحة والمباشرة، الأحاديث المباشرة التي تتحدث عن تلك المآتم التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. وصل إلى هذا العدد ووضعوا لها عناوين علماء الحديث، من جملة تلك المآتم مأتم الميلاد، يوم الميلاد عقد النبي مأتم. طبعا لا نستطيع أن نقرأ الروايات كما أنه معلوم لديكم، لا يمكن أن أتطرق لهذه المادة لأن معلومة لدى الشيعة جميعا الروايات الصادرة عن أهل البيت عن رسول الله في مواقف البكاء على أبي عبد الله هي مستفيضة عندنا. مأتم الميلاد، مأتم الرضوعة، مأتم رأس السنة، مأتم في دار أمير المؤمنين، مأتم في جمع من الصحابة، مأتم في حشد من الصحابة، سبع مآتم في دار أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله عليها، مأتم في دار رسول الله، مأتم في دار زينب زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وثلاث مآتم عقدت في دار عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله. هذه المآتم التي عقدها النبي على أبي عبد الله الحسين. والأغرب من ذلك أنه رصد الخطيب البغدادي وابن عساكر وغيرهم من العلماء أن البكاء على الحسين أخذت حالة استثنائية، أنها ما توقفت على النبي الخاتم. حديثنا مو عن شيعة، حديثنا عن غير الشيعة. ابن عساكر، البغدادي، غيرهم من الأعلام، راجع إذا أردت أن تراجع تجد بأن هؤلاء يذكرون روايات أن الأنبياء قبل النبي بكوا على الحسين سلام الله عليه. هذا مو عندنا، في طرق غيرنا الذين مثلا لا يقولون عن الحسين أكثر من أنه حفيد لرسول الله وأنه سيد شباب الجنة، لا يقولون بإمامته، وليست عندهم تلك المنظومة العقدية التي عندنا في ارتباطنا بالحسين سلام الله عليه. يقولون بأن الأنبياء بكوا على الحسين قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الاستثنائية والنوعية عند النبي أنه بكى على الحسين قبل أن يقتل، ومر يبكي عليه. ووصل العلماء إلى أن الروايات في طرقنا، ودقق الحديث دقيق، الروايات في طرقنا التي تتحدث بشكل مباشر تذكر مادة بكاء غير العناوين الأخرى، هذا ما نقدر نستقصيها، تصل إلى 500 رواية. المترادفات، العبارات التي جاءت ترادف كلمة بكاء، هناك جزع، هناك صيحة، هناك ندبة، هناك صرخة، عبارات أخرى وردت فيها روايات، تصل تلك المترادفات إلى 50 لفظة، إلى 50 عبارة. ثم بعد ذلك هذا الكم الهائل من المؤلفات ومواقف العلماء والتحقيقات، وبكاء النبي وبكاء الأنبياء، بل وصل الحال حتى عند غير الشيعة أن المسألة المتعلقة بالحسين أصبح لها تأثير كوني، مو بس الناس تبكي، مو بس الأنبياء يبكون، مو بس النبي بكى، مو بس الصحابة، وليس جماعة من التابعين، وليس فقط نساء النبي، وليس وليس، وإنما المسألة تعدت إلى أن تصل بأن البكاء على الحسين سلام الله عليه أو إظهار حالة الحزن على الحسين أصبحت تظهر في مظهر كوني. وهذا مو بس فقط عندنا، أيضا عند أخواننا السنة، أنه لما قتل الحسين رؤيت حمرة في السماء، هذا أمر تكويني ما له علاقة ببكاء زيد أو عمرو، هو الكون يريد أن يعبر بطريقته التكوينية، احمرار السماء، أنه ما رفع حجر في بيت المقدس أو في الشام أو في غيره إلا وجدوا تحته دما، أن رؤية دم حتى على جدار أسطح الديار الدور. وتذكر الأخبار والروايات هناك ظواهر كونية حدثت عند مقتل الحسين سلام الله عليه. آية الله الشيخ محمد السند في كتابه الشعائر، وأنا أنصح الشباب أن يقرأوا هذا الكتاب لأنه كتاب رائد ودقيق، وألفه عالم دقيق، ولو أنه يشتمل على يعني كثير من مزاياه جانب اختصاصي، يعني ما يفهمه إلا واحد دارس في الحوزة مثلا، لأنه يعرض مصطلحات وآراء وغيره، لكن في الجملة فيه نقاط مفهومة جيدة تتعلق بالشعائر، شعائر الحسين سلام الله، شعائر مرتبطة بالحسين سلام الله. يذكر في هذا الكتاب ويرجع إلى مصادر أنه بعض المؤرخين من المسيحيين يذكر الحوادث التي حدثت في العالم وهي قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، أو لا بالعكس، يعني في وقت الحسين أو ما يقارب زمن الحسين الصحيح، وهو أنه في بريطانيا أصبحوا يذكر الحادثة دون تعليق. التاريخ ذاكرة في الكتاب، أنا مفترض أني أجيب بالتاريخ الميلادي، ولكن أكتفي بنقل هذا، واللي يريد أن يبحث يراجع الكتاب شعار الحسينية للشيخ محمد سند حفظه الله، بأنه في بريطانيا أصبحوا يوم من الأيام وإذا وجدوا ألبانهم وأزبادهم تحولت إلى دماء. بعض الباحثين وجد أن هذا التاريخ يوافق سنة 60 من الهجرة، السنة التي قتل فيها الحسين، وهذا تعضده قرائن كثيرة، ومن جملتها الروايات الصادرة عند الفريقين أن لقتل الحسين هناك تأثيرات حدثت في الكون. إذن هذا الحسين سلام الله عليه يكون عندنا بهذا الحجم، وهنا يأتي محور النقطة الأولى في حديثنا، ما هو التناسب الطردي بين العاطفة والمعلومة؟ إذا كانت هذه المعلومات المرتبطة بالحسين يصل في مقابلها أن يكون هذا الكم الهائل من التفاعلات وهذا الرصيد الضخم من الخلود والتأثر، يوجد تناسب بين المعلومة وهذا النوع من الانفعال؟ روايات وبكاء أنبياء وحالات كونية صاير. طيب إذا كان الحسين قتل، 1000 شهيد قتل، وإن كان الحسين سلام الله عليه جرت عليه واقعة في كربلاء، ما أكثر الوقائع التي وقعت، حتى قال بعض المؤرخين إن واقعة فخ في تفاصيلها أعظم من كربلاء. لكن هذا الحسين، هذه الخصوصية التي اتخذها الحسين ولم تكن لغيره، وهناك قاعدة بأن الخصوصية لا تنافي الأفضلية، النبي أفضل من الحسين سلام الله عليه، ولكن الله أعطى الحسين خصيصة، هذه تعتبر من خواص مولانا الحسين. إذن محل تساؤل في نقطتنا الأولى، أين التناسب الطردي بين هذا الكم الهائل من الروايات والانفعالات فيما يتعلق بالحسين وما فعله النبي اتجاه الحسين، حتى على مستوى الأفعال والعبارات، مو فقط مآتم عقدت لأجل الحسين من رسول الله، بل أنه خصه بعبارات ذات دلالة خاصة، وأشركه بأفعال ذات دلالات خاصة، أدخله تحت الكساء، أخرجه في المباهلة، فسر بأنه من أهل الطهارة في آية التطهير، هو من أهل المودة، جعله سيد شباب أهل الجنة، جعله مع الأئمة أنهم باب حطة، جعله ضمن سفينة النجاة، جعله مع الأئمة قرين للقرآن. إذن هذه الحالات التي تعطي الحسين هذا الحجم، ما هو التناسب الطبيعي، التوازن الطبيعي لهذه المسألة؟ إذن يوجد هناك قضية النبي يريد أن يشير إليها كمبلغ، النبي في مقام التبليغ والشفقة على الأمة ورحمة بالأمة لابد يعطي بيان. خلينا نشوف النبي شو يقول بلسان الحال. يقول أنا عندي مشروع، مشروع الدعوة إلى الله، وهذا دين، هذا دين فيه أصول، فيه فروع، فيه أخلاقيات، فيه آداب، فيه الدين بما يحمل بتفاصيله الكثيرة، والذي اعتناقه يصير سبب لنجاة الإنسان ليدخل الجنة. هذا النبي يقول، يقول أنا هذا الدين الذي جئت به وهو موحى إلي من قبل الله، أنا كمبلغ لابد أن أؤديه بشكل تام. وياي يؤديه بشنه؟ ولكن إذا علم الإنسان أن مشروعه هذا يتعرض لخطر، شو يسوي؟ أنت جاوب، يضع خطوط رجعة لتأمين الرجوع إلى نفس الخط، ولا ما يضع؟ يضع مؤمنات. شو يسوي النبي صلى الله عليه وآله؟ إذا كان مبلغ وأعلم من قبل الله بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن النبي أعطي صورة انقلاب وتحطه بعد وفاته، إذن لابد أن يضع إجراءات تضمن للأمة كإضاءات لترجع إلى الخط الأساسي الذي يضمن لها العودة إلى ماذا؟ إلى شرعة الله، إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي بين حالتين، عند غاية ويريد أن يضع وسيلة لإنعاش تلك الغاية، لإرجاع الناس إلى هذه الغاية. الغاية هو أن نصل إلى ما يريد الله، الغاية أن نصل إلى عبادة الله الحق، الغاية أن نعلم ماذا يريد الرب منا، الغاية أننا نبحث عن سبيل النجاة. كلها غايات خدمها الأنبياء، اشتغل عليها الأوصياء. يجي النبي يقول إجا دوري. عجيب، يخبرني الله أن بعد انقلاب، إذا لابد أضع مؤمن، لابد أضع نقاط رجعة. فكان النبي استخدم وسيلة وهي لم تكن اجتهاد من رسول الله، وإنما أيضا عن طريق الوحي. شلون عن طريق الوحي؟ مسألة الحسين يشارك فيها أمين الوحي جبرائيل. ايش علاقة الحسين بجبريل؟ إذا واحد من أحفاده ينقتل في كربلاء، ما شاء الله آلاف قتلوا، يجي جبريل ينزل من السماء من قبل الله يخبر النبي بقتل هذا الرجل. إذن هناك علقة، هنا يأتي موضوع التوازن، التناسب الطردي، أن لا الحسين هذا الكم الهائل الذي ضخ لأجله، لأن الحسين له ارتباط مباشر بمشروع الله، ولذلك نزل أمين الوحي الذي هو مخلوق خاص في إنزال الوحي على الأنبياء ليعطي مادة تتعلق بالحسين. النبي صلى الله عليه وآله أمر أن يوظف الحسين توظيفا خاصا لوجهين. الوجه الأول لأنه عليه السلام في تلك السلسلة المباركة التي تدعو إلى الله ولارتباطه بمشروع الله، ولأنه حلقة وصل مع الذين يدعون إلى الله. السلام عليك يا وارث آدم، صفوة الله، وحدة موضوعية، صورة متكاملة. ما عندنا كل شيء يشتغل الحالة، كله ترابط يعطي صورة موحدة. الصراط المستقيم واحد وصورة واحدة، ما تتعدد فيه الأمور. ولذلك تشوف روايات الأئمة، الزيارات، الأدعية، النصوص، كلها يعضد بعضها بعضا. يجي في زيارة وارث يقول الحسين هذا وارث، السلام عليك يا وارث آدم. إذن أنت جاي على خط الدعوة إلى الله. إذن النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا الحسين أيها الأمة يعد إمام، وأنه داعي من بعدي، وأنه امتداد طبيعي لي يأتي بعدي. إذن الإجراء الأول أتخذ وسيلة تتعلق بموضوع الحسين كظلامة لإنعاش الأمة لتعود وتؤوب إلى دين الله سبحانه وتعالى. فاختيرت العاطفة كوسيلة. إذن ولجنا الآن إلى أين؟ إلى النقطة، النقطة الثانية. لماذا البكاء؟ ليش النبي ما اختار وسيلة ثانية؟ بإمكانه يقول كتبوا، بإمكانه يسوي مثل الغدير ويرفع يد الحسين ويقول هذا إمام يلا بايعوا، زين؟ لكن كل هالقضايا وجدت لها مضادات. قضية البيعة لأمير المؤمنين في دقيقتين إنه يهجر، زين؟ الموضوع المتعلق بإمامة الإمام علي، هذا المشروع أجهض أصلا من بعد وفاة النبي وحتى لم يدفن أصلا، زين؟ ولكن اختيار العاطفة
والبكاء يعتبر توظيف دقيق لإنعاش الأمة، لأنها لغة تخاطب جميع الفئات. إذا بدور وراء كتب وبحث وراء علماء وبروح حوزات، يبقى احنا مو متفرغين، احنا هذا في الدكتور في شغله والأستاذ في وظيفته وصاحب اللي يطلب رزق عياله رايح منك بعد وين؟ يا الله على الأقل يتحصل على الأدلة اللي تعضد دينه. ولذلك عندنا العلماء الفقهاء وكذلك أيضا علماء الكلام يقولون، أخذها قاعدة عندك، قاعدة أخذها عندك قاعدة واحفظها، لأن عندي أيضا موضوع بعول على هذه القاعدة اللي تدخل بقضايا التشكيك والإلحاد وهالمشاكل اللي صادرة هذه الأيام. شنو يقول الفقهاء ويقول علماء الكلام؟ أن الإنسان الذي يأخذ العقائد عن غير دليل وبرهان، أخذها العقائد اعتنقها ويؤمن بها لكن لا دليل ولا برهان، ما أخذها تقليد وراثة، شو يقولون؟ يقولون هذا ناجي إن شاء الله، ما دام أخذها خذها، هذا هو ولا أهل البيت أبو وأمه وأجداده وأهله والمجتمع والظاهرة الاجتماع، فأخذها عن غير برهان ولا دليل، شو يقولون؟ يقولون إن شاء الله يكون ناجي إذا ظل على هالحال، ولكنه معرض للخطر، معرض للشك، معرض لهجوم الشبهة عليه، معرض ليكون غرض لجماعة آخرين. ولذلك يقولون قد ارتكب معصية اللي يأخذ العقائد عن غير دليل وبرهان، ارتكب معصية، ارتكب معصية، لأنه أخذ العقائد عن دليل وبرهان واجب، واجب مو مستحب يا شباب، أخذ عقائدكم بدليل وبرهان واجب، واجب. وإذا لم يأخذ عن طريق دليل وبرهان وإن كان ناجي ولكنه ارتكب معصية، إذا كان ارتكب معصية وحدث له خطر في الأثناء فليتحمل، يجي واحد يطرح عليه شبهة وراح فيها زين. ولذلك أصحاب الأفكار التشكيكية عندهم خلل في هذه النقطة، وأن الدليل والبرهان على المعتقد لم يكن تاما عندهم فهجمت عليهم الشبهة. يقول للشارع ارجع من البداية وطد عقائدك بالدليل والبرهان فهي أرسخ، واضح؟ 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 أعيد، إذن مسألة تقوية المعتقدات بالدليل والبرهان أمر واجب عند الفقهاء، وعلماء الكلام أيضا عاضدوهم في الرأي، وأن تارك ذلك وإن كان إن شاء الله ناجٍ، أكرر يكون إن شاء الله ناجٍ إذا أخذها وعمل إبها وثبت عليها، وإن كانت غير قائمة على برهان ولا دليل ارتكب معصية، لأن الدليل على المعتقدات لابد أن يكون من طرقه الموضوعية دليل واستدلال، فإذا لم يأخذها بهذا إن شاء الله ناجٍ ولكن ارتكب معصية، أحيانا يكون العقاب على هذه المعصية شنو؟ تهجم عليه شبهة ويروح فيها. هذا اللي يجي الإمام الصادق يقول يصبح المؤمن مؤمنا ويموت كافرا. إذن أصحاب، مع أنه مو موضوعي هذا إن شاء الله في وقت آخر أتطرق إلى هذا بشيء من التفصيل إن وفقت لذلك إن شاء الله، ولكن محل توظيف النبي صلى الله عليه وآله، خل نشوف ظاهرة البكاء وخلوكم معي خطوة خطوة. البكاء أيها الإخوة عندما نريد أن نتحدث عنه نقول ما قاله العلماء عنه، أن البكاء يعد حالة جوانحية وليست حالة جوارحية. ليش النبي اختار العاطفة وبالذات جعل الحسين في هذا الموقع كعاطفة جياشة؟ العاطفة تخاطب جميع فئات المجتمع، لا يستطيع أحد أن يحاربها ولا يستطيع أحد أن يقول يهجر ولا ولا، قضية البكاء ينفعل معها كل الناس، وفي ظلامة مثل ظلامة الحسين، إذن النبي صلى الله عليه وآله وضع الحسين قنبلة موقوتة في طريق من يريد أن يقطع خط الله وهو العاطف، لا يستطيع أحد أن يقف أمام البكاء. ولذلك الحسين كان خالدا لأنه مرتبط بعنصر البكاء. البكاء والعاطفة حالة جوانحية وليست حالة جوارحية، ليست هي لفظ وليست هي قول يجابه ويحارب، وإنما هي مشاعر جياشة تخرج من نفس الإنسان، من عمق الإنسان. ولكن هناك حالة أخرى تسمى حالة الإدراك، لأن الإنسان نفسه فيها جوانح. شو يقول الإمام علي في دعاء كميل؟ واشدد على العزيمة جوانحي. الجانحة الأولى تسمى الجانحة الإدراكية، أن الإنسان يدرك الحقائق بالبرهان. والناس يختلفون في هالموقف، كيف هذا الإنسان اعتقد هذا المعتقد؟ عنده إدراك. هذا الإدراك شلون؟ عوامل وسائل شنهو؟ وسائل موضوعية صحيحة، بعضهم يخطئ حتى يصل إلى نتيجة، الوسائل والطرق خاطئة فتكون النتيجة خاطئة، تكون النتيجة خاطئة. إذن الحالة الأولى التي تكون عند الإنسان حالة إدراكية، يدرك الحقائق إذا قامت على دليل وبرهان. الحالة التي تأتي بعدها شنهي؟ ها؟ اللي بعد الإدراك شو يجي؟ الجانحة العملية، يجي التفاعل والخروج، إخراج ذلك في الخارج، الحالة العملية. هنا البكاء يقع وسيط. إذا كان الإنسان آمن بما آمن به وأخذ ذلك الإيمان بأدلة وبرهان، الحالة الثانية التي ينتقل إليها الحالة العملية، بحيث يكون عنده شعور وارتباط بذلك المنهج الذي آمن به، فيكون تفاعل البكاء معه تفاعل طبيعي، تفاعل يسرع ارتباط الإنسان بذلك المبدأ الذي آمن به. اسألوني، قولوا لي، يوجد دليل في القرآن على ذلك؟ نعم ونعم ونعم، يوجد دليل في القرآن على هذه الكلمات التي قلتها، ولا تعتبر كلام فلاسفة؟ يوجد دليل؟ نعم، الدليل واضح. اتفضل الآن أقرأ على مسامعكم، وصلوا على محمد وآل محمد. في سورة المائدة من آية 83، إذا رحت البيت راجعها، شو يقول الله في هذه الآية؟ شوف، هذا يصف الكلام اللي قلناه بدقة. يقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم. إذا سمعوا، سمعوا ماذا؟ سمعوا ما أنزل على الرسول، يعني النبي موجود قدامهم وأعطاهم الأدلة والبراهين فآمنوا، صار عندهم شنو؟ في الجانب الإدراكي تحصلوا على المعتقد بشنو؟ شنو؟ بيقين، تولد عندهم اليقين، الحقائق أدركوها بالأدلة والبراهين التي بينها النبي. فلما كانت عندهم هذه الحالة، سمعوا من النبي ما أنزل عليه صلى الله عليه وآله وآمنوا بما أنزل عليه وبين لهم الدليل والبرهان، شو تقول الآية التي بعدها؟ ترى أعينهم تفيض. الأولى إدراكية والثانية الصورة العملية الإخراج لهذه الحالة شنو؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، في الحالة الإدراكية، مما عرفوا من الحق، مما عرفوا ماذا؟ من الحق. تبقي أوضح من هذه الآية في تبيين هذه المسألة؟ إذن النبي قرآني 100% وجاي يطبق تطبيق دقيق لحفظ الشريعة، فجعل الحسين سلام الله عليه في هذه النقطة بتلك الظلام التي يقول فيها النبي: أبى الله إلا أن يراك قتيلا. الله يريدك تنقتل يا حسين، لأنه لا يمكن الله يقطع الخط على هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله إلا بقضية كقضية الحسين سلام الله عليه، قضية تتعلق بالبكاء والتفاعل الوجداني، لا يستطيع أحد أن يرده أو يحاربه، لأنها لغة تخاطب الجميع، ينفعل معها جميع الناس. عندما رجل يقف يوم العاشر يحمل طفل يقول: إذا كنت أنا المذنب فما ذنب هذا الرضيع؟ مسألة ينفعل مع الكافر دون المسلم. ولذلك الله عز وجل يوظف كل هذه القدرات التي خلقها في الإنسان لخدمة دينه ولخدمة شريعته التي فيها صالح الإنسان، التي فيها نجاة الإنسان. إذن أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بالحسين، لأن الحسين قال له الله هو امتداد طبيعي، حسين مني وأنا امتداد طبيعي إليك، يحييك مجددا يا رسول الله، ولكن بأسلوب آخر. الأمة دخلت، بعض الأمة دخلت في انحراف عن خط الله. الحسين والقضية الحسينية هي بطريقتها تعيد. ولذلك قال مولانا الحسين: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة من؟ في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي. شو شلون؟ بسيرة جدي وأبي. النبي ويجي عقبه شنه؟ علي. يعني الإمام الحسين جاي يحقق قضية الغدير، يريد يعودها. وما دروا بأنهم لما يقتلون الحسين القضية تزداد تألقا وإشراقا، وليس قتل الحسين يعد قتلا للقضية، وإنما إنعاش للقضية. وهذا هو التحدي الإلهي الصريح، ويأبى الله إلا أن يتم. إن شاء الله وفقت أيها الإخوة لأن أوصل رسالة، وصلت الرسالة لديكم أيها الإخوة، بأن النبي صلى الله عليه وآله أراد منه الله سبحانه وتعالى أن يوظف الحسين بهذه الخصائص، يوظف الحسين لإنعاش دين الله. ولذلك مهما تفعل يمضي الكل ويبقى الحسين سلام الله عليه، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ولذلك مولانا الحسين أيها الإخوة الكرام في مثل صبيحة هذه الليلة، أو سلام الله عليه، تجهز للرحيل في الليل عندما أراد الخروج من المدينة ورفض البيعة سلام الله عليه. خرج ليلا، ولكن قبل الخروج توجه إلى مسجد جده. وين رايح؟ ذهب إلى جده يشكو، وأخذ يشكو إلى جده النبي، أخذته غفوة، وإذا به يرى النبي في عالم الرؤيا كما في بعض الروايات، فقال له بما معناه. قال للحسين: يا جد خذني معك، لا أريد الرجوع إلى هذه الدنيا التي أصبح فيها مساومة بيني وبين يزيد، أنا لا أريد هذه الدنيا، لا خير في دنيا أهانت حسين الصبت واختارت يزيد. الله أكبر، ما خلت أن الدهر، يعني لو تموتون حسرة يا شيعة، والله ما توفون، والله ما نوفي، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا. الله أكبر يا حسين. يخرج من حرم جد خائف. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. أين يريح بدن ركابه؟ فكأنما المأوى عليه محرم. وينك يا شيخ الدمستاني؟ ها، ضمني عندك يا جداه في ضمني عندك يا جداه في
علني يا جد من بلوى زماني أستري ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله فعسى طود الأسى يندك بين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب بعدين شو تقول يا دمستاني ها يلا كلكم شاركوا هذه بياتكم يلا ومعاي فعلى من داخل القبر بكاء عنوانه بافتجاع ونداء يا حبي يا حسين على من داخل القبر بكاء ونح بافتجاع ونداء يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلى إنما الدنيا أعدت لبلاء النوبة فاتخذ درعين من عزم وحزم سابق ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء الله أكبر ألا من مناد وحسينا ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل قد علا صدرك الطاهر ألا من مناد يا حسين مات الفتى المعزوز ياه تصير زلزال ناسي الليل جفن تحضر وناسي الليل قبر تحفر وناسي تجيب شيال بس حسين ابو اليمه داس ألا من مناد وحسينا يوم الذي راعي الشيا يلا احدوا احدوا مع الحسين يلا ها يلا شارك يوم الذي راعي الشيا أنواع يشد الراح جابي المحامل الحرب كلفا يريد وأدى حيديل صدايت لازي نبيت علي محمالي أهتك من وتكفل العباس كل سايع عباس ونيزة محمايا للحور يعدي صدلا لحسين وناشد شنهي نازلتك بالفل قال لا يا خو يا نازلتي تدري بختنا مدل ما تحمل الذل والهضم فطمات على العز والعلا وليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء. هالمرة صيح وزينب آه ترضى اركب على الجمل يا عباس مهتوكة تركب على الجمل ترضى اركب على الجمل عباس مكشوفة الراس. هلا من مناد وحسينا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. يا الله أسألك وأدعوك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله. صل على محمد وآله. شافي هذا المريض وهذه المريضة وهذا المريض وجميع المرضى على الخصوص من قل دون الدعاء والمنظورين. اللهم جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ المؤمنين في كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.